وهنا يحسن أن يتكلم عن التصوير وحكمه. التصوير المجسم إذا كان لحيوان إنسي أو بهيمة فإنه حرام، وأظن ذلك متفقا عليه، يحرم. يعني لا يجوز للإنسان أن يصور شيئا شاخصا على صورة إنسان أو صورة بهيمة، وهذا بالاتفاق، وسواء صوره بيده أو صنع آلة تكون مجوفة ومخططة بحيث إذا وضع فيها عجين أو شبه انطبع حتى يكون صورة، فإن هذا كله حرام ولا يجوز. أما إذا كان التصوير بالتلوين، يعني ليس جسما يلمس وإنما هو لون، فقد اختلف العلماء فيه قديما وحديثا، حتى وإن صور باليد، فمن العلماء من أجاز ذلك وقال إن الحديث الذي رواه البخاري في تحريم التصوير قال فيه إلا رقما في ثوب. والأصل أن الاستثناء متصل، فيكون قوله إلا رقما في ثوب مستثنا من الصور المحرمة، فيكون التصوير بالتلوين لا بأس به. والكلام على التصوير باليد إلى الآن ما وصلنا إلى التصوير بالآلة، فيكون حلالا. وإلى هذا ذهب بعض أهل العلم من السلف والخلف. وقال بعض العلماء إن التصوير المحرم هو التصوير الذي يقصد به أو يخاف منه التوصل إلى عبادة الصورة، وأن ما لا يخشى منه ذلك فليس به بأس. واستدلوا لذلك بقصة الرجال الذين كانوا صالحين من قوم نوح، ثم عبدوا، صنع لهم صور ثم عبدوا. لكن الصحيح أن هذه علة لا شك، لكن العلة التي نص عليها الحديث ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي تدل على أن من صور سواء لهذا الغرض أو لغيره فإن ذلك حرام. طيب إذن ما كان له جسم فهو حرام، ما لم يكن له جسم فمحل خلاف بين العلماء، ولكن الجمهور على خلاف، وحملوا قوله إلا رقما في ثوب على أنه استثناء منقطع، وأن المراد بالرقم في الثوب ما لم يكن صورة ذي روح. واستدل هؤلاء الذين قالوا بذلك وهم الجمهور بحديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه حين بعث أبا الهياج الأسدي وقال له ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ألا تبع صورة إلا طمستها ولا قبرا مشرفا إلا سويتها، الصورة إلا طمستها، وفي رفض تمثالا إلا طمسته ولا قبرا مشرفا إلا سويته. ومعلوم أن الطمس يكون للملون في الغالب، وإن كان قد يكون في المجسم بحيث يوضع على الوجه مثلا طين أو شبه يطمس معالم الوجه. على كل حال هذا دليل. واستدلوا أيضا بحديث النمرقة حين جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيته بيت عائشة فإذا فيه نمرقة وفيها صور، فلم يدخل عليه الصلاة والسلام وعرفت الكراهية في وجهه، فقالت عائشة أتوب إلى الله ورسوله ماذا أذنبت؟ فقال إن أصحاب هذه الصور يعذبون وقال لهم أحيوا ما خلقتم. وهذا القول الذي عليه الجمهور هو الصحيح، أن الصور ولو كانت رقما حرام، وأنها من كبائر الذنوب. وإن كانت المضاهات فيها بالنسبة لخلق الله ليست كاملة، لأن خلق الله مجسم وهذا ملون، ليس فيه شيء ناتئ على أنه الأنف أو ناتئ على أنه حاجب العين أو ما أشبه ذلك، لكن ظاهر النصوص العموم وأنه يشمل حتى ما كان بالتنوين. ويبقى علينا النظر في غير ذي الروح، في غير ذي الروح أو في جزء من ذوات الأرواح. يعني لو صور رأسا فقط أو يدا فقط أو رجلا فقط، فهل يدخل في التحريم أو لا يدخل؟ نقول لا يدخل في التحريم، لأن الحديث كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ، ومثل هذه الأجزاء لا تنفخ فيها الروح أصلا، وليست جسما يمكن أن تنفخ فيه الروح. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في قصة التمثال الذي قال له جبريل مر برأس التمثال فليقطع حتى يكون أي التمثال كهيئة الشجرة، يعني إذا قطع رأسه سيبقى أعضاؤه حتى يكون كهيئة الشجرة، ولم يقل في الحديث وكسر الرأس، فدل ذلك على أن الجزء الذي لا تحل الحياة لا يدخل في التحريم. ولهذا جاء في الحديث وإن كان فيه مقال الصورة الرأس، فإذا قطع الرأس فلا صورة، والمعنى أن الصورة لا تكون صورة إلا مع الرأس، فإذا قطع فلا صورة. وليس المعنى أن الصورة هو الرأس، يعني أن الرأس نفسه يكون صورة مستقلة. والدليل حديث التمثال مر برأس التمثال فليقطع حتى يكون كهيئة الشجرة. ثم إنه يتضاعف الإثم إذا صور العظماء من ملوك أو وزراء أو علماء أو عباد، فإن هذا يتضاعف، وتضاعف ذلك في العلماء والعباد أشد من تضاعفه في الملوك والوزراء والرؤساء، وذلك لأن عاطفة الناس لتعظيم العلماء والعباد أشد من عاطفتهم لتعظيم الملوك والرؤساء، لأن تعظيم الملوك والرؤساء في الغالب إنما يكون عن خوف ورهبة، وأما العباد والعلماء فهو عن تعظيم وتوقير في النفس. فلذلك كان خطر صور العظماء والقصي العلماء والعباد أشد من صور الملوك والرؤساء. فلهذا يجب علينا إذا رأينا صورة شخص عالم صورة يتداولها الناس بالأيدي تعظيما لها، يجب علينا عناية لجانب التوحيد أن نمزقها. أما ما يوجد من صور العلماء بالمجلات والصحف فهذه ما أباه، يعني لا أباه لها، لكن يوجد صور بعض العلماء مصورة مبروزة يتناقلها الناس، وهذه خطيرة جدا، فالواجب أن تمزق ولا يجوز إقرارها مهما كان العالم، لأنه كما قلت لكم عاطفة الناس بالنسبة للعلماء والعباد قوية، فيخشى في يوم من الدهر أن يعظم هؤلاء كما عظم القوم الصالحون في قوم نوح. طيب، ويتعاظم أيضا الأمر أمر الصور فيما إذا كانت الصورة صورة امرأة جميلة، فإن هذه فتنة لا من حيث العبادة ولكن من حيث الخلق، فإن الإنسان ربما يفتتن بهذه الصورة حتى يكون دائما يطالعها صباحا ومساء للتلذذ والتمتع بها، وسواء كان التمتع شهوة، يعني شهوة غريزية، أو تمتع انشراح صدر أو ما أشبه ذلك، لأن كما تعلمون التمتع ليس كل تمتع للشهوة، نحن نتمتع مثلا برؤية السيارة الجميلة الزينة والقلم الزين والساعة الجميلة، لكن ما ليس هذا تمتع شهوة. فهذه الصور بعض الناس ربما يقتنيها يتمتع بها، وهذا يتضاعف الإثم فيها. فالحاصل أن الصور نفسها محرمة، فإذا انضاف إلى ذلك خوف فتنة بها من عبادتها أو التلذذ برؤيتها أو التمتع بذلك، فإنه يزداد إثمها، وذلك لأن المعاصي تزداد بحسب ما يقترن بها من الفساد. بقينا بالصورة الفوتوغرافية الآن حاضرة، هذه صارت محل جدل بين الناس بين العلماء. المعاصي بعد أن ظهرت هذه الآلة صارت محل جدل ونقاش، فمن العلماء من منع سدا للذريعة وأخذا بظاهر العموم، وقال إن حركة الإنسان بهذه الآلة أو تحريكه هذه الآلة هذا هو التصوير، ومن العلماء من أجازها وقال هذه ليست تصويرا، والإنسان المصور لا يشعر بأنه حاذق وأنه جيد، ولهذا لا يمدح الرجل الذي يطلق آلة التصوير حتى تصور، لا يمدح يقال ما أحذقه ما أجوده، لكن لو يأتي إنسان يخطط صورة حتى تكون كالمصور قيل ما أحذقه وما أعظم يعني وما أمهره ما أعظم مهارته، فليست في الحقيقة تصوير لكنها التقاط صورة، التقاط صورة صورها الله عز وجل، والأصل لا شك أنه تصوير الله عز وجل. الثاني التقاط هذه الصورة كما تكون في المرآة، إلا أن المرآة لا تثبت وهذه تثبت بسبب ما يكون فيها من المواد الكيماوية. وهذه المسألة تجاذبها أصل الحل، وأن لا نمنع الناس من شيء إلا إذا تيقن أنه حرام أو غلب على ظننا أنه حرام، وأصل التحريم وهو عموم المصورين. ولكنك إذا تأملت تأملا عميقا تبين لك أن الإنسان ليس مصورا فيما إذا التقط الصورة بالآلة، ولا يقال مصور، ولهذا يلتقطها الأعمى، يلتقطها الإنسان في ظلمة ويجي وتظهر كما هي. ولو كانت تصويرا من الإنسان نفسه لكان يختلف الحكم بين الماهر وغير الماهر والأعمى والبصير وما أشبه ذلك. لكن من تركها تنزها لا ينبغي أن يوصف بأنه مشدد أو أنه متعمق أو متنطع أو ما أشبه ذلك. وقال الحمد لله هذا يسوق في الاجتهاد، من أداه اجتهاده إلى التحريم والمنع فإنه لا يلام، ومن أداه اجتهاده إلى الحل وقال الأصل الحل حتى يتبين لنا دخولها في التحريم فإنه لا يلام. وإذا كنا لا نلوم من يقول إن أكل لحم الإبل لا ينقض الوضوء فيقوم ويصلي أمامنا ونحن نشهد باعتقادنا أن صلاته باطلة، فإننا لا نلومه لأنه مجتهد. فلا ينبغي أن نلوم من يرى أن التصوير الفوتوغرافي ليس حرام، لأن صلاة بلا وضوء أعظم من التصوير، الصلاة ركن من أركان الإسلام، وهذا الرجل الذي أكل لحم ونحن نشهد ونحن نرى أنه ينقض الوضوء هو عندنا فعل محرم أو لا، فعل محرم لا شك أعظم من التصوير، لكن نظرا إلى أن هذه مسائل اجتهادية فأنا أرى أنه لا ينبغي أن يشدد فيها النكير على من خالفنا فيها. مسائل لا تتعلق بالعقيدة إنما هي مسائل اجتهادية. وأقوى دليل رأيت لمن قالوا بالحل، قالوا ألست إذا أخذت صحيح البخاري ثم دخلت الآلة لتصور وخرجت الصورة من الآلة هل يقال هذا كتابك كتبته أنت ولا لا؟ إذا ما لست مصورا له، ما كتبته أنت، وهذا واضح لمن تأمله. لكن نرى بالنسبة لاقتناء الصور أن اقتناء الصور الأصل فيه التحريم، لأن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صور، وهذه صورة لا شك، حتى إذا قمت أمام مرآة ورأيت وجهك فهو صورة لا شك. ويجب أن نعلم أن العلماء رحمهم الله فرقوا بين التصوير واقتناء التصوير، وأكثر الناس لا يعرفون هذا الفرق، لكن العلماء فرقوا فقال في متن زاد المستقنع وهو مختصر من كتب الفقه، قال يحرم التصوير واستعماله، ففرق بين التصوير وبين استعماله، وقالوا يجوز استعمال التصوير أو الصور فيما يمتهن كالفرش والمخدات وما أشبه ذلك، والخلاف في هذا أيضا معروف، بعض العلماء يقول لا يجوز حتى فيما يمتهن، بل يجب أن يقطع الرأس حتى تكون إلى رأس. إذن الخلاصة أن التصوير بما له جسم حرام لا شك عندنا فيه، وهو محل اتفاق فيما نعلم. ثانيا التصوير باليد أيضا حرام، لماذا؟ لأنه أي مصور يريد أن يضاهي خلق الله في هيئة الصورة، وإن كان التصوير باليد يعني بالرقم ليس حقيقة كخلق الله، لكن الصورة والوجه والعين والشفتين والأنف وما أشبه ذلك كخلق الله، هذا أيضا حرام. القسم نعم، وتزداد حرمته إذا كان إيش؟ لمعظم من ملوك أو علماء أو عباد، وتزداد حرمته إذا كان من أجل التمتع بالصورة، تمتع شهوة أو تمتعا بلا شهوة. أما إذا كان بالآلة فقد عرفتم الخلاف في هذا، ولكن الذي نود أن لا يكون هذا الشغل الشاغل لطلبة العلم، بل نقول هذه مسألة مما ساغ فيه الخلاف والعلماء مختلفون فيها، وإدخالها في التحريم، والرسول عليه الصلاة والسلام يقول المصور، إدخالها في التحريم فيه نظر، بل أرى أنه لا يدخل في التحريم. فإذا كان المسألة فيها شيء من الاجتهاد فلا ينبغي التشديد فيها. نعم نشدد على من اقتنى صورة عالم أو صورة ملك أو صورة وزير أو صورة عابد لتعظيمها، فإن ذلك لا يجوز، وهذا هو أصل منع التصوير. تصوير ما لا روح فيه مثل نخل، رمان، برتقال، أيجوز هذا؟ نعم جمهور العلماء على أنه جائز، وقال مجاهد وهو إمام من أئمة التابعين إنه لا يجوز أن تصور الشجر وما أشبهها، لأن الله قال في الحديث القدسي ومن أظلم ممن ذهب يخلق خلقه فليخلقوا حبة أو ليخلقوا شعيرة. ومعلوم أن الشجر النامي ينفرد الله به عز وجل، هو الذي خلقه، إن الله فالق الحب والنوى، فمن صوره فقد صور كما صور الله، خلق كما يخلق الله. لكن الصحيح أنه جائز، هو الذي عليه الجمهور، وهو الذي أرشد إليه ابن عباس رضي الله عنهما المصور حين رآه يصور الآدميين فنهاه وقال إن كنت فاعلا يعني فصور الشجر وما أشبهها. طيب تصوير السيارات والدركترات والطيارات والقصور، نعم يجوز ولا ما يجوز؟ ليش؟ لأن هذا صنع الآدمي، الآدمي هو الذي يصنعه بيده، فإذا جاز الأصل نعم جاز الفرع. طيب تصوير الأنهار، لو أن إنسانا أراد أن يصور بيده قارة من القارات ويصور أنهارها وجبالها مثلا، أيجوز أو لا يجوز؟ يجوز. لماذا؟ لأنها لا ليست نامية، لأنها ليست نامية. والإنسان يجوز أن يحفر في الأرض جدولا يجري فيه الماء، ولا يقال أنك خلقت نهرا. نعم. وهذه قناة السويس كان بالأول ما فيه قناة، كانت بالأول آسيا مع أفريقيا ليس بينهما حائل، في أرض يابسة يذهب الناس على الإبل من آسيا من غرب الجزيرة إلى إيش؟ إلى مصر، ما فيه ماء، ولكنهم شقوا القناة فصارت بحرا، اتصل بحر الأبيض بالأحمر، وهذا لا بأس به ولا إشكال فيه. نعم.